Lent, and we read from the Gospel of St. Luke, chapter 15, we read the parable of the prodigal son. This Sunday is called also the Sunday of the repentance, of the repentant Sunday. The church encourages us on this Sunday to repent, and this is a good motivation for us to repent, to benefit from the salvation which is to come in this Lent, and to prepare ourselves to the salvation which we're going to see at the end of that with the resurrection of our Lord Jesus Christ. When we talk about repentance is not a word, is not an action, is not a momentary action, is not temporary, it's a long life process. Repentance, if we want to define it, repentance is a mind change. Repentance is the way we change our life and we change the way we live. Repentance also is to return to God, because the sin we do or we commit separates us from God. That's why when we repent, we go back to God. And this is mentioned in the book of Malachi. Return, as God said, return to me, I go back to you. So the first step we need to do is to return to God, and God will go back to us or come back to us. Repentance also is a reconciliation with God. Reconciliation, because the sin separates us from God, and the love of the world is enmity to God. That's why when we repent, we reconciliate with God. Repentance also is a spiritual awakening. When we commit the sin, or when we live in the sin, we are not aware that we live, or we are like sons of God. That's why when we repent, it's like a spiritual awakening, and we can proceed with our life with God. Repentance is a freedom from the bondage of the sin and the devil. And sometimes we think God creates us with freedom, and I want to live with this freedom. Freedom is not, if it's not controlled, it's not right. So that's why if we use our freedom in a right way, we are the sons of God. So the freedom, everyone who commits the sin is a slave to the devil, a slave to the sin. So if we free ourselves from that sin, we are free, we are set free of the bondage of the enemy, of the bondage of the sin. First step to, as we read in the parable, the first step is to come to ourselves. And this is what the prodigal son, or the younger son, did. He came, this is what is mentioned, he came to himself. And this is the first step. If we want to repent, this is the first step that we have to do, is to come to ourselves. So when I come to myself, while I live, I sin, in sin, I realize that I need lots of things to proceed in the repentance, or to go back to God. To come back to God. I am hungry and thirsty to the Word of God. While I live outside or away from God, I am hungry. And this is what he felt. Not only the earthly food, but we're talking about the spiritual food. When we are away from God, we are hungry and thirsty to the Word of God. When I am away, I thought like, the commandments were like ties, but I found that the true freedom is when I follow the commandments. So the freedom is when God set me free from the bondage of the enemy. So in this case, or in his case, the prodigal son felt like he was tied or he was slave to the sin in this far country, and he needed to go back. So before I repent, or I have to keep in mind a couple points. First, recognize how our thoughts are different than God's thoughts. So God is holy and doesn't know the sin, and there is no evil in the nature of God. So, and at the same time, the love of the world is enmity to God. So in my nature, God knows our nature, God knows how weak we are. We need to, because we are created on the likeness of God, we have to act like sons of God. We have to act away from sin, away from any evil, to be on the same likeness of God. Second point, acknowledge your personal guilt. We all know that we are guilty. We commit sins. We can't deny that. That's why in the sermon of St. Peter on the Pentecost day, when he was talking about the repentance and the whole story, you know, in the book of Acts, the Bible said people were cut in heart. Cut in heart means they felt guilty. They felt their personal guilt. So I need to feel that to prepare myself for repentance. The third point, live by God's words and commandments. Don't ever leave the commandment, because the commandment is like a guidance to guide us through this world, and it's like a light, as is mentioned in the book of Proverbs. Turn from the sin, thought, and way. And if you live in a place or work in a place that is full of sin, just leave it. Just leave it and go away, and don't give it a time or to think about staying in the sin and making some excuses. Because the wage of sin is death. The first point, ask, and this is a very important point, ask God for a repentant attitude. Repentant attitude, like we say, we ask God, and this is written in the book of in the Old Testament, make me repent, so I will repent. Always have faith in the Lord Jesus that is able to pick us up from the sin. When we take a first step in repentance, God will take 10 steps. It's not like God is waiting always for us to repent and come back. So always take the first step. God will not force us to come. God encourages us to come back to Him, but He will never force us. We have freedom, and we have to go back by ourselves. The last point is have the repentant mind for the rest of our lives. We can't, as we said in the beginning, we can't consider the repentance as a temporary action, as an emotional action. It's like a long life process. We must realize that in the situation we have to improve ourselves, and we have the second point is to confess. To confess the sins of, like with the repentance, this is the first thing, and then we have to repent. Of course, the Satan or the devil will not accept such action we take. So always he will push us or try to convince us to stay in the sin, because his will or his what he wants is to for all of us to perish, and this is not the will of God. So if we talk about this, we have a couple of obstacles. We should know when we start the way of repentance. The obstacle of repentance, very simple. If we postpone or delay the repentance for any reason, this is not right. We should not postpone or delay the repentance because we never know how long we are in the world or how long we live. So the best way is to repent now. There is no specific time to repent. It's just now. When I feel I'm sinful, when I'm a sinner, I should repent. And Satan or the devil will attempt to sell us this idea. How can you ever think of going to church or meeting your father of confession while you are leading such a wretched life? Just wait until things improve. And this is a big war or a common war from the devil. Second point of the obstacle, accepting the spirit of despair. This is a second word from the devil. He always gives us the spirit of despair or being desperate because of too many sins. Like, I feel like I have too many sins, there is no hope for me. And he tries also always to convince us there is no hope for you. Just stay and enjoy your life, enjoy your the way you live in the sins. There is no hope for you. If I get that, always remember that God is always waiting for me. The first step, He will accept us even after many years. And remember those examples in the church story, and also the when we remember the parable of the hired servants of the 11th hour. They got the same wage of the same as the people or the hired servants who work the whole day. So the compensation is exactly the same. Even at the end of the life, many people, and we know many stories of people who repented just before they die or just before they pass away. So there is always hope. There is always a chance for us to repent and to live with God. The third obstacle is the self-righteousness. Sometimes I feel like I don't need repentance. And this is not right. This is also a word from the devil. And I should know that I am a sinner. And I committed sin. And I'm not right. I'm not the righteousness. I'm not righteous. I want to live in the righteousness. So with the help of God, with the assistance of God, I can be righteous. But by myself, this is a war, and this is a scary war. We have to protect ourselves from that. Also, not having the fear of God in our heart. If I don't have the fear of God, I will not distinguish how evil can affect me. So the fear of God, if we have it in our hearts, this is a very good thing to have. إنجيل الحد الثالث من الصوم الكبير وفي بتقرا الكنيسة زي ما قلنا مثل الابن الضال من إنجيل لوقا الإصحاح 15 وهو مش بس المثل ده في إنجيل لوقا الإصحاح 15 لكن في برضو حاجات في ثلاث أمثال اللي هو بيتكلم عن مثل الخروف الضال ومثل الدرهم المفقود وكلهم يعني حاجة ضالت أو فقدت ولقيناها تاني. خلفية المثل إن الكنيسة أو سوري إن الكتبة أو الفريسيين كانوا واخدين على السيد المسيح إنه بياكل مع الخطاة وبيتعامل مع الخطاة، لكن السيد المسيح كان بيوضح لهم إنه جه من أجل الخطاة، جه من أجل الناس اللي نفسهم يتوبوا، جه من أجل الناس اللي عايزهم يعيشوا معاه في الملكوت. فوضح لهم إن الأصحاء ما بيحتاجوش للطبيب، لكن المرضى، والخطاة هم مرضى، والخطية هي الداء، والتوبة هي الدواء. فربنا بيريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق ويقبلون، وهي دي الرسالة اللي جاء عشانها السيد المسيح. عشان كده دايما بيهيئ الفرص قدامنا للرجوع والاحتماء في حضنه الأبوي. دايما لما بنخرج من الكنيسة، دايما لما بنخرج من حضن ربنا بنتألم. فالمكان الوحيد اللي بيقدر يحمينا هو الحضن الأبوي، الحضن الآب السماوي. المثل هنا بيمثل الله متجسد في الأب، أما الابنين هما أنا أنت وأنتي، هو دول الابنين. والحقيقة لما بنتكلم عن الابن الضال، هو مش ابن واحد، هما الاثنين الحقيقة ضلوا. في واحد بس، في واحد منهم رجع وتاب، الثاني فضل على حالته. يمكن الثاني هو بيمثل الخدام، هو فعلا كان بينفذ مشيئة ابوه، كان بينفذ اللي ابوه كان عايز يقول بيطلبه منه، لكن في الاخر كان بيعمل كل الكلام ده بالعافية، ومفرحش حتى بعودة الخاطئ، بعودة أخوه. وفضل بره البيت، كان في الأول جوه البيت، لكن فضل بره البيت لما الأخ رجع، فهو واحد تاني ما تابش. الابن الأصغر يمكن ساب البيت لأنه حاسس بثقل الخطية، حاسس بثقل الوصية. ساعات لما بنكون في الكنيسة حاسين إن الوصايا بتاعت ربنا ممكن تكون تقيلة عليا، ممكن لما ربنا بيقول لي الوصية هي كلها وصية، زي اللي حيلطمك أو اللي حيحوله الخد الآخر، المحبة الأعداء، بحس إن الحاجات دي ممكن تكون حاجات كبيرة عليا، فمش قادر أنفذها. لكن في نفس الوقت بفكر إن ربنا مديني حرية، طب أنا أفكر أستغل الحرية بتاعتي، أروح أخرج برا أعيش حياتي، لكن أنا برضو هخلي بالي من نفسي. ومين اللي يقدر يخلي باله من نفسه من غير إرشاد؟ لأن الإرشاد زي ما بيقول الكتاب، الذين بلا مرشد يسقطون كأوراق الخريف. فمن غير إرشاد لازم هنقع، من غير إرشاد لازم هنبعد عن ربنا. لما بيقول الكتاب إن هو سافر لكرة بعيدة، هو ده الشيطان اللي عايز يعمله معانا. قبل ما بيوقعنا لازم بيبعدنا، لازم بيشدنا عن الحضن الأبوي، لأن احنا محتمين في الحضن الأبوي دوة، محتمين وحاسين بالأمان، حاسين بالقوة، برغم إن ربنا هو اللي بيدينا القوة، ربنا هو مصدر القوة، برغم الضعف اللي احنا فيه، لكن كنا قاعدين في حضن الأبوي، هو ده اللي بيدينا مصدر القوة، هو ده مصدر قوتنا. فطلب الابن الأصغر نصيبه في الميراث، ودي كانت بمثابة يمكن نقول فضيحة في المجتمع اليهودي، لأن في المجتمع اليهودي كان الأب هو اللي بيمتلك الثروة كلها، وفي نفس الوقت كان بيوكل أولاده عليها، هم اللي يقدروا يتصرفوا فيها، لكن ما كانش بيملكها لهم. فمعنى أن الابن يطلب نصيبه من الميراث، يعني هو بيقول له أنا خلاص أنت بالنسبة لي ميت، أنا مش عايز أعيش معاك تاني. ودي طبعا حاجة كانت خطيرة جدا. الابن قرر ان هو يسيب، وقرر ان هو يبعد، مش عايز حتى يسمع من ابوه، مش عايز حتى يشوفه. لما بعد وابتدى يبذر ماله في العيش المسرف، حس بالاحتياج الروحي، حس بالاحتياج، وان ازاي حتى الخدم اللي موجودين في بيت ابوه مكتفين، يعني عندهم كل حاجة، وهو ابن الملك أو ابن دي حالتنا احنا الروحية، يعني احنا أولاد الملك واحنا اللي محتاجين، لكن الباقيين كلهم شبعانين وعايشين في بيت الأب. ففي الوضع ده ربنا بيبقى مستني، ربنا عمره ما بيرفض، ربنا عمره ما بيقول لأ أنا مش هقبلكم، بالرغم من كثرة الخطايا، بالرغم من كثرة الإثم، لكن الروح القدس دايما بيعمل فينا، وهو ده دورنا. الروح القدس ربنا الروح القدس هو اللي بيعمل في القلب دايما، فربنا بيبقى طالب من الإنسان إنه يستجيب لعمل الروح القدس فيه. إذا كانت توبيخ، إذا كان توبيخ، إذا كان تأنيب، بس المهم نستجيب، المهم نرجع لأنفسنا. الرجوع للنفس بعد ما فكر الابن الضال، فكر إنه هو يرجع، وقال وهو ده اللي فكر فيه ان هو عايز يرجع حتى بأقل حاجة اللي هو اجعلني كأحد أجرائك. وهنا برضو حتة الأجير. البيت اليهودي كان فيه 5 طبقات. الطبقة الأولى هو الأب والأم، الفئة الثانية أو الطبقة الثانية هم الأبناء، الفئة الثالثة هم العبيد اللي هم اللي بيشتروهم بالمال، وبعد كده الفئة الرابعة اللي هم الخدم اللي بيجي يخدموا كل يوم بالفلوس، والفئة الخامسة هو الأجير، وحتى بتتقال في الإنجليش اللي هو الهاير سيرفنت. الهاير سيرفنت هم نفسهم اللي اتكلم عنهم في مثل أصحاب الساعة 11، اللي هم اللي كانوا قاعدين في السوق وسألهم رب البيت انك انتوا ليه ما اشتغلتوش، قالوا له لم يستأجرنا أحد. فهم دول الأجير، الأجير اللي هو اللي بيبقى قاعد في السوق مستني أي حاجة، اللي هو يعني زي ما نقول كاجوال، يعني مستني أي حد يشغله ويتفعله. فلما طلب الابن الضال ان هو يرجع وحتى يبقى أجير، الأجير يعني عايز أكنه عايز يقول لأبوه أنا عارف أنك أنت مش عايز تشوفني، أنا عارف أنك أنت برغم اللي أنا عملته أنت مش هتقبلني، أو لكن بس خليني بس يكون لي علاقة معاك، لما تحتاجني أجيلك، يبقى لي بس البركة أن أنا أخذ بس منك بركة في الزيارة القصيرة اللي أنت تدهاني. وهو ده كان كل أمله، يعني أنه هو يرجع ويبقى أجير، لأن ما ينفعش يكون ابن تاني. هو فكر بالطريقة دي، هو ما ينفعش يكون ابن تاني لأنه بذر كل حاجة، ما ينفعش يكون عبيد لأنه ضيع صحته في الـ في الـ في الـ في الغربة، ما يقدرش يخدم، ضيع صحته، ضيع مجهوده كله، وبالتالي الخدم، وإذا كنا بنقول الخدام اللي هم اللي بالفلوس، هو ما يقدرش يقعد، وما يقدرش حاسس ان هو ما يقدرش يقعد قدام ابوه طول الوقت، ان هو يكون شايفه وحاسس بخطيته. فبالتالي رجع لنفسه وفكر هو ده يكون الحل، وده كان عشان كده بنسميه الابن الشاطر. الابن الشاطر لانه استغل عمل الروح القدس فيه، استغل العمل، استغل التوبيخ، استغل التأنيب بتاع روح الله، وبالتالي ابتدى رحلة توبة، ابتدى رحلة حياة جديدة يقدر فيها يعيش مع ربنا. فالتوبة هي تغيير اتجاه أو تغيير تفكير. الطريقة اللي أنا عايش بيها هغيرها عشان أقدر أعيش مع ربنا وأبقى زي ربنا، أبقى زي ابن ربنا. وزي ما بيقول في الكتاب إن أنا أجدد ذهني، أجدد ذهني يعني يكون تفكيري مختلف عن تفكيري وقت ما كنت قاعد في الخطية. التوبة هي طريق الخلاص والحياة الأبدية، وهي بيقولوا عليها كمان التوبة هي مفتاح الملكوت. مفيش حد تاب وربنا خذله. ويمكن كان في قصة عن راهب معاصر، هو تنيح يعني، بس كان يقول يعني كان في ان هو كان بيقول ان هو كان كتب ان هو شاف رؤية في وقت ان لقى حس ان في رؤية، يعني ان في حد بيخبط عليه وان ملاك الموت هو اللي جاله. فقال من الساعة دي حسيت ان انا اتخطفت وبقيت متعلق ما بين السماء والارض، ببص ناحية الشرق الاقي ملايكة بيغنوا وبيرنموا، وبص ناحية الغرب الاقي ناس باشخاص اللي هو ناس سود، يعني منظرهم مش كويس، اللي هم الشياطين، دول مستنين ينقضوا عليه ودول مستنين ياخدوه معاهم. اللي بيحصل ان هو بيبص، بيقول ببص على هدومي لقيت اللبس الابيض متوسخ، وببص على كل بقعه من في اللبس الابيض بتاعي وبقارنها بواحد من الشياطين وبعرفه ده كان بتاع الادانه، انا عارف ده من صورته اللي على من على الجلابيه بتاعتي البيضة، انا عارفه، فدي خطيه انا ما توبتش عنها. وحس يقول انا حسيت ان ساعتها ربنا مش يعني عمرنا ما هنقدر نخش الملكوت بالثوب الملوث. فبيقول حسيت ان انا اتخطفت والشياطين دول خطفوني، وقعدت اصرخ، بس لقى ربنا يعني مدله ايده وزي اداله فرصه تانية عشان يرجع ويتوب ويشوف، يعني هو شاف كل شاف قد ايه بشاعة الخطية وقد إيه بشاعة إن إحنا ما نتوبش عن الخطية، ممكن خطية واحدة تضيع مننا الملكوت. فلأن ده بيقول زي ما قال في الكتاب المقدس، هي وسيلة نجاة من الهلاك الأبدي، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. خطية واحدة ممكن تضيع مننا الملكوت، خطية واحدة ما تبناش عليها. التوبة هي معمودية تانية، زي ما بالمعمودية الأولى إحنا بننضف بنلبس الإنسان الجديد، برضو المعمودية هي حياة جديدة أو توبة جديدة. التوبة هي معمودية تانية. يعني التوبة هي رجوع لله، لأن الخطية هي انفصال على الله. لما بنخطئ إحنا بننفصل عن الله، وأجرة الخطية هي موت، وربنا بيقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم. لما إحنا عايزين نرجع، عايزين ربنا يرجع لنا، يبقى لازم إحنا اللي نرجع ربنا، إحنا اللي ناخد الخطوة الأولى. دايما ربنا بيعمل، لكن ربنا عمره ما بيجبرنا إن إحنا نرجع له. ربنا بيدينا إنذارات، ربنا بيدينا ممكن في أوقات تعاليم معينة، بيرسل لنا مسج معينة، لكن عمره ما بيجبرنا. إحنا المفروض ناخد الخطوة الأولى، وإحنا اللي المفروض نفتح قلبنا ونسكن ربنا فيه. الإنسان التائب هو إنسان يقظ روحيا، خايف على خلاص نفسه وحياته الأبدية. فبالتالي بعد ما بيتوب، يعني حتى في قديس اسمه قديس ريشوي يقول لا أتذكر إن الشياطين أضغوني في نفس الخطية مرتين. ممكن المرة الأولى أكون وقعت بجهل، ممكن المرة الأولى أكون وقعت بقصد بس توبت، ممكن أكون وقعت بأي طريقة، لكن المرة الثانية عمري ما هقع فيها، لأن ساعتها بقيت يقظ روحيا بعد التوبة. التوبة هي قيامة من الأموات، زي ما بيقول الكتاب استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. ومن رد خاطئا عن طريق ضلاله يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. يبقى الحرية الحقيقية مش زي ما كان الابن الضال كان متخيل. الحرية الحقيقية مش ان هو يروح يعيش لوحده، مش ان هو يروح يعتمد على ذاته، مش ان هو يجرب ازاي اقدر اعتمد على ذاتي وان انا اتصرف في العالم وانا ممكن اعول ذاتي، بس المهم ان انا ابعد عن الوصية، ابعد عن التحكم اللي هو موجود في الكنيسة، اللي موجود في بيت ابويا اللي احنا بنشبهه يعني بالكنيسة. لكن في الحقيقة ان الوصية هي نور، الوصية هي مرشد حكيم، لان الواضحة هو الحكمة نفسه، الله الحكمة. فبالتالي إذا كنت بستعمل الوصية على أنها جايدنس ليا، على أنها مرشد، إذا كنت بستعملها على أنها نور، عمري ما حسقط. فلازم أكيب الورد أوف جاد إن ماي مايند أول ذا تايم. قديس قال كلمة حلوة نختم بيها، قال يمكن في اليوم الأخير ربنا عارف إن إحنا كلنا بنخطئ، ربنا عارف إن إحنا كلنا ممكن نقع في الخطية في السنين whatever يعني الكيس إيه، ممكن نقع في الخطية. لكن بيقول الله في اليوم الأخير سوف يسألك، مش هيسألك أنت ليه أخطيت، لأن عارف إن كلنا بنخطئ، لكن هيسألك ليه ما تبتش. وهو دي هي دي النقطة، كلنا بنخطئ، لكن ربنا هيسأل ليه ما تبتش. كان قدامك فرصة، كان قدامك، مفيش أي عذر للإنسان إنه ما يتوبش. التوبة هي زي ما قلنا هي مفتاح الملكوت. إذا كنت حتى مش برضو يقولها كده برضو أحد القديسين، إذا كنت مش عايز تتوب أو يعني فكر الملكوت مش هو اللي في دماغك عشان التوبة، فبالأولى خاف من الهلاك الأبدي. إذا كانت دي هتخوفك، إذا ما كناش هنعملها في فرح عشان نروح الملكوت، فعلى الأقل لازم نحط الهلاك الأبدي أو النهاية المؤلمة اللي هتحصل لو ما تبناش. هل في وقت مناسب؟ هل في وقت مناسب للتوبة؟ لا، ما فيش وقت مناسب للتوبة. هو الوقت إن هو كل وقت. فزي ما بيقول الكتاب يعني برضو عايزين نقولها اللي هي آخر حاجة،
ان هو ربنا دايما بيطلبنا ان احنا دايما نختار الحياة. زي مكتوبة في سفر العدد: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لتحيا أنت ونسلك. ربنا يدينا إن في الصوم دوة إن إحنا نقتني التوبة الحقيقية عشان يكون لنا ميراث في ملكوت السماوات. له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد.